بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اجتماع الحقيقة والقدر بالنسبة إلى هذا الموضوع، الحقيقة هو تكملة للقدر من مناقشات المالكية مع المسلمين ومع أصوات الطائعين والشركين، حيث أننا قلنا سابقا بأن المالكية تعتمد على وسائل من تلك الرسائل أنها كانت تقود بنمو الحقائق وتطورها كما مر معنا سابقا. وقد اكتشفنا ذوق هذا الادعاء وعدم صحته فيما سبق، وعلاوة على قولهم بأن الحقيقة تنمو وتتطور وهي في حالة تكامل، قالوا أيضا بأن الحقيقة يمكن لها أن تجتمع مع الخبر. لماذا؟ لأن أفكار الإنسان أفكار نسبية وليست أفكارا ثابتة صارمة في الذهن البشري، فإذا بإمكانها أن تتنازل عن صحتها وتلتقي وتجتمع مع الخطأ، فلرب حقيقة أمكن اتصافها بالحقيقة والخطأ في آن واحد. فما دامت الأفكار أفكار نسبية فإذا من الممكن أن نتعقل اجتماع الحقيقة والخطأ معا، خلافا للواقعية التي تقول بأن الشيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون خطأ. هذه الإثنينية التي تضعها الواقعية يرفضها السياسي ويجعل مرونة في الأفكار وفي الآراء، ويقول بإمكان النسبية في الأفكار وبإمكان المرونة فيها واجتماع الحقيقة مع الخطأ. وفي الحقيقة فإن قولهم بإمكان اجتماع الحقيقة مع الخطأ يتفرع على المسألة السابقة وهي مسألة نمو الحقيقة، فما دامت الحقيقة نامية وما دامت متطورة وما دامت متصاعدة فإذا من الممكن أن تجتمع مع الخطأ. كيف؟ لأن الحركة الذهنية هي عبارة عن سلسلة من التناقضات. هذا النمو كيف يحصل؟ يحصل النمو نتيجة لتفارع الأضداد، نتيجة لتفارع المتناقضات، فإذا تتفارع المتناقضات في الذهن وينتج من ذلك حقيقة جديدة. هذه الحقيقة الجديدة يوجد في الذهن ما يفارعها فتنشأ في الذهن حقيقة أخرى وهكذا. فإذا اجتماع الحقيقة مع الخطأ يبتني في الحقيقة على دعامتين. الدعامة الأولى هو أن الفكرة تنمو في ذهن الإنسان وأن الفكرة تتصاعد في ذهن الإنسان، هذه هي الدعامة الأولى. الدعامة الثانية أن هذا النمو وهذه الحركة الحاصلة في الفكر عبارة عن سلسلة من المتناقضات، يعني وجود شيء ونقيض ذلك الشيء ووجود شيء ثالث. هذا التالوف الذي اعتقد به ماركس وأنجلس واستفادوه من فلسفة هيجل ووصلوا بعد ذلك إلى الترتيب الذي قالوا إنما هو مبني على كون الحركة سلسلة من التناقضات. وبهذا سوف يتبين أن الماركسية تؤمن بنفس مبدأ الهوية، لأنه معنى مبدأ الهوية هو أن نعرف الشيء على حقيقته. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. ما هو مثلا الفرس؟ حيوان طاهر. وهكذا حينما تسأل بما هو عن شيء فإن الجواب يأتيك بالحد التام، فترسم صورة واضحة في ذهنك عن الشيء، وهذا ما يسمى بالهوية، يعني أنت تعرف الشيء وتعرف هوية الشيء. نحن نقول بإمكان الهوية، والهوية مبدأ في فلسفتنا، لأن الإنسان يمكن له أن يتعرف على ماهية الأشياء. أن الماركسيون فلا يقرون بمبدأ الهوية. لماذا؟ لأنه قد يكون الشيء بنفسه وقد يكون الشيء غيره في نفس الوقت، قد يكون هو وقد يكون غيره في نفس الوقت. إذن في الحقيقة هم نسفوا مبدأ الهوية الذي يقول بإمكان معرفة الأشياء معرفة كاملة، لأن الشيء قد تتعرف عليه في لحظة فتزول معرفتك إياه في لحظة ثانية، وبهذا ينتهي وينتفي مبدأ الهوية. فإذا ما أردنا أن نناقش هاتين الركيزتين اللتين اعتمد عليهما القول باجتماع الحقيقة والخطا، فالركيزة الأولى والدعامة الأولى تقول بأن الفكرة تنمو، وهذا ما ناقشناه في درسنا السابق، حيث قلنا بأن الفكرة لا يمكن لها أن تنمو. نعم، تضاف معلومة إلى معلومة وتتجلى الفكرة في الذهن، لا أن نفس الفكرة التي حصل عليه الإنسان بعد ذلك تنمو وتطير في الفكرة الأخرى، هذا ما بيناه في درسنا السابق بتفصيل. وأما قوله أن الأفكار عبارة عن سلسلة من المتناقضات، فهذا ما سنتناوله عندما نبحث أجيال الدين، وعندما نبحث موضوع تناقضات التطور، هناك سوف نقول أن الفكرة لا يمكن أن تتناقض، وإنما نعتو به الأفكار ليس بصحيح، والتناقض لا يمكن أن يكون في الأفكار، بل الأفكار مبنية في صحتها وفي وجودها على أساس مبدأ عدم التناقض، فإن نفسنا هذا المبدأ انهار جميع الأفكار وانهار جميع العلوم، فهذا ما سوف ندرسه دراسة مستقلة هنا. ولكن هنا على هذه العجالة ننبه إلى نقطة واحدة، وهي إذا أمكن اجتماع الخطأ مع الحقيقة وأمكنت هذه المرونة المفرط بها في الذهن، فهذا يعني القضاء المبرم على كل القضايا العلمية وعلى كافة العلوم في مختلف مجالاتها. فلرب هذه القضية التي تعد مسلمة بالنسبة إلينا، وهي قضية 2 زائد 2 يساوي 4، في يوم من الأيام تجتمع مع الخطأ وتكون 2 زائد 2 يساوي 3 أو يساوي 2. حتى هذه القضايا الواضحة قالوا بشمول المرونة لها، ولا توجد فكرة ثابتة في الذهن البشري، فهي أفكار متغيرة، أفكار نامية، أفكار متناقضة تجتمع مع الخطأ. نقول لو أمكن اجتماع الخطأ مع الحقيقة، فهذا يعني أنه سوف لا توجد عندنا أفكار نبني عليها أفكارنا الصحيحة، لا بد أن توجد ثوابت، هذه الثوابت تنبع منها أفكار الإنسان حتى نقول أن أفكاره مصيبة وصحيحة وصادقة. أما أنه إذا كانت هذه الأفكار التي يلبني التحتية لأفكار الإنسان، هذه الأفكار أصبحت مورد الشك، وهذه الأفكار أصبحت مورد خطأ واجتماع للخطأ والحقيقة، فهذا يعني انهيار العلوم بشكل عام، وبالأخص علم الرياضيات الذي لا يقبل مثل هذه الدرهات، ولا يقبل مثل هذا الاجتماع، ولا يقبل مثل هذا العلم. فإذا هذا إشكال مسجل، وهو أن هذه القضايا الرياضية لا يمكن أن يجتمع فيها. بعد ذلك تقريبا السيد الشيخ قدس سره يدخل في تأثير التعديلات العلمية على فلسفة هؤلاء، وكيف استفادوا من تعديلات العلوم في القول باجتماع الحقيقة والخطأ، وحاربوا به المنطقية. وهذا الموضوع لا نريد أن نلج فيه في هذا اليوم، ولا نريد أن ندخل فيه في هذا اليوم، لأنه موضوع متكامل، ولكن ننبه إلى نقطة مهمة ذكرها السيد الشيخ قدس سره في الهامش، وهذه النقطة لا تقل عما في المثل، حيث توضح لنا المطلب الذي نحن فيه، وهو أنه هل يمكن أن تجتمع الحقيقة مع الخطايا أو لا يمكن ذلك. بعضهم حاول أن يستدل على إمكانية اجتماع الحقيقة والخطأ، وحاول أن يشكك حتى في هذه العلوم الرياضية التي هي علوم بديهية، مثلا 2 زائد 2 يساوي 4، هذه القضية قضية بديهية وليست قضية مثلا نظرية، قضية بديهية. حاول النسبيون أن يشككوا حتى في مثل هذه القضايا، وحاولوا أن يقولوا بإمكان اجتماع الحقيقة والخطأ في مثل هذه القضايا، وأنها ليست قضايا ثابتة. ومن هؤلاء الدكتور نور جعفر الذي ينقل عنه السيد الشهيد قدس سره مقطعا من كتابه فلسفة التربية.
يحاول هذا الشخص أن يزيف هذه القضايا الثابتة التي تقول بها الفلسفة الواقعية. انظروا إلى طريقته في الاستدلال، وانظروا كيف حاول أن يطعن بهذه الثوابت الموجودة والتي تقول بها الفلسفة الواقعية. يقول أنتم تقولون أن من القوانين المسلمة 2 زائد 2 يساوي 4، وهكذا في القوانين الرياضية الأخرى 1 زائد 1 يساوي 2 مثلا، أو هذه القضايا البسيطة البديهية التي يدركها كل إنسان. يقول حتى مثل هذه القضية ليست قضية مطلقة وليست قضية عامة، وإنما هي خاضعة للزمان والمكان أيضا، وتتغير بتغير الزمان والمكان، فهي قضية نسبية. يعني 2 زائد 2 يساوي 4 و 2 زائد 2 لا يساوي 4، يعني يمكن أن تكون النتيجة خاطئة ويمكن أن تكون النتيجة صادقة. في بعض الأحيان 2 زائد 2 يساوي 4، في أحيان أخرى لا تساوي 4. وإن شئتم برهانا ودليلا أذكر لكم بعض الأدلة. لو أن أتينا بجالونين مثلا، نقول لترين مثلا، لترين من الماء مع لترين من الكحول، لترين من الماء مع لترين من الكحول، ومزجنا بين لتري الماء مع لتري الكحول، يقول المجموع لا يكون 4، المجموع يكون 3، ببيان أن الماء سوف ينفذ بين جزيئات الكحول، يعني لا يبقى هكذا منفصلا، يعني عندنا لترين من الماء موجودة ولترين من الكحول، ما يبقى كل لترين منفصلين عن بعضهما، حتى حينما نحسب الحجم المتبقي نجد أن الحجم المتبقي مثلا 4، لا حينما نحسب الحجم المتبقي نجد أن الحجم المتبقي 3 مثلا، باعتبار أن ذرات الماء باعتبار كونها مثلا أخذت نفذت بين جزيئات الكحول واستوعب الكحول لترا زائدا فكانت النتيجة 3. وكيف تقولون أن 2 زائد 2 يساوي 4؟ هذا دليل على أن 2 زائد 2 لا يساوي 4، هذا دليل. بعد دليل كان، إذا أتينا بلتر من حامض الكبريتين مع لتر من الماء، 1 زائد 1 يساوي 2، أنتم تقولون هذه القضية قضية مسلمة. يقول هذا، يقول لا، هذه القضية أيضا ليست مسلمة. لو أتينا بلتر من حامض الكبريتين مع لتر من الماء، النتيجة الحجم شنو تكون؟ لازم تكون 100، لأن 1 زائد 1 يساوي 2. يقول لحصل انفجار مرعب، لأنه إذا أضفت حامض الكبريتين مع الماء يحصل انفجار، فما في نتيجة أصلا، ما في نتيجة صفر، يعني النتيجة صفر، صار 1 زائد 1 يساوي 0. أنتم تقولون 1 زائد 1 يساوي 2 مثلا، فكيف تقولون بذلك؟ هذا أيضا مثال آخر. تقريبا بتجميع هذه الأمثلة، أو يقول مثلا لو أتينا مثال ثالث، لو أتينا بغاز درجة حرارته درجتين مئويتين، وأتينا بغاز ثاني درجة حرارته أيضا درجتين مئويتين، ومزجنا بينهما، طب درجتين ودرجتين لازم يد يصير، لازم يصير 4، بينما نجد أن الغازين بدرجة 2 مئوية، ما صارت الدرجة 4، فكيف تقول أن 2 زائد 2 يساوي 4؟ وهكذا دواليك في كثير من الأمثلة التي نعيشها في الحياة العملية، نجد أن هذه القضايا التي يتعدها القيود أنها قضايا بديهية ليست بديهية، وإنما هي قضايا نسبية، تقبل الشك وتقبل الترجيل وتقبل التغير وتقبل أن تكون صادقة وكاذبة في اليوم. السيد الشيخ قدس سره يحاول أن يجيب على هذه الأمثلة واحدا فواحد، ويكشف سر المغالطة الموجودة في هذه الأمثلة. فمثلا المثال الأول، المثال الأول يقول لترين من الماء ولترين من الكحول، لو مزجناهما لكان الناتج 3 مثلا، هكذا يقول.
يقول له في الحقيقة نحن حينما نريد أن ننتج لترين من الماء مع لترين من الكحول كيف ننتجهما؟ إذا أردنا أن نجمع بطريقة حسابية يجب أن نجمع لترين من الماء مع الفراغات المتخللة بين الجزيئات ولترين من الكحول مع الفراغات المتخللة بين الجزيئات. إذا جمعنا هكذا جمع يعني بحجمه لترين الماء بحجمها ولترين الكحول بحجمها يعني مع الفراغات المتخللة بين الجزيئات تكون أربعة، يستحيل أن تكون ثلاثة. نعم نحن في هذه العملية التي ذكرت قد خسرنا فراغا متخللا بين الجزيئات لأن الماء نفذت في داخل جزيئات الكحول، فهذه الفواصل بين الجزيئات قد زالت. الفواصل بين الجزيئات التي كانت ماثلة في الماء حينما دخلت في ذرات الكحول وبين جزيئات الكحول قد خسرت هذه المسافات. في الحقيقة نحن في الجمع قد خسرنا شيئا وهو المسافات المتخللة بين الجزيئات، هذه الخسارة عين لا بد أن نطرحها. يعني نقول 2 زائد 2 يساوي 3 زائدا تلك الخسارة التي حصلت وهي الخسارة بين الجزيئات وأنت لم تتعرض للخسارة، فهذه مغالطة. يعني أنت حاولت أن تبهم الأمر علينا، وإلا هو لترين من الماء مع لترين من الكحول 4 ألفاظ. صحيح سوف تنفذ جزيئات الماء في داخل جزيئات الكحول، ولكن حينما تنفذ سوف تحصل نقيصة في جزيئات الكحول. هذه النقيصة وهي الفراغ بين الجزيئات لا بد أن تحسب ولا بد أن يقام لها حساب. هذا بالنسبة إلى المثال الأول، فهو مثال ينطوي على مغالطة واضحة. فليقول له إذا عرفت من هذه الأمثلة فنحن نأتيك بالأمثلة. هو حينما كان يذكر هذا المثال يشبه بشنو؟ يشبه فيما لو مثلا جمعنا مثلا 5 كيلو مثلا حجم معين من الرقي هذا الرقي مثلا مع حجم معين من البرتقال. انت حينما تجمع البرتقال مع الرقي في الحقيقة هذه البرتقالات مستديرة، فسوف تذهب وين؟ تذهب إلى الفراغات المتخللة بين الرقي. هكذا يشبه العملية، يقول هذه البرتقالات سوف تملأ هذه الفراغات، فما راح ينشأ عندنا في الحجم كالجمع الأول. يقول ذرات الماء تنفذ في ذرات الكحول بهذه الطريقة. نحن أجبنا عليه بأن هذا النفاذ له حساب في عملية الجمع. الرياضي حينما ينظر ويحسب المسافات بين الجزيئات، لا أنه يحسب الكل بعد نفوذ هذا في ذات مثلا. يقول السيد الشريف قدس سره ولو شئت من هذه الأمثلة لا أعطيناك الكثير منها، ولكنها أمثلة غير صالحة للاستدلال. يقول له ما شأنك فيما لو أتينا بمتر مكعب من التراب، متر مكعب من التراب ومتر مكعب من الماء، وأضفنا الماء على التراب، راح يصير عندنا مترين؟ يصير عندنا مترين باعتبار أن الماء سيحول التراب طينا ويكون بحجم أقل. لو جئنا بمتر ارتفاع من الحديد وبمتر ارتفاع من القطن ووضعنا متر الحديد على متر القطن مثلا، راح يصير عندنا مترين؟ يصير عندنا مترين. هذا مو حساب، هذا يعني هذه القضايا موجودة في حياة العملية وهي المتنافة مع 1+1=2 أو 2+2 يساوي 4. فهذه مغالطات حاول أن يضويها هذا المتفلسف على عقول الناس والقول بالنسبية. هذا بالنسبة إلى المثال الأول. المثال الثاني الذي قال فيه أن 1+1 لا يساوي 2 لأن لتر من حامض الكبريتي مع لتر من الماء يؤدي إلى انفجار مرعب ويؤدي إلى عدم وجود شيء. يقول له السيد الشهيد هذا ينطوي على مغالطة، وهي أنه أنت حينما تجمع، حينما تقول 1+1=2 لابد أن يكون المجموع الأول والمجموع الثاني باقيين ونحصل على نتيجة. أما إذا ذهب الذي تجمعه اللي الجمعة ما موجود فشلون تحصل على نتيجة؟ صح ما تحصل على نتيجة، تقول صفر النتيجة، لأنه
الواحد اللي جمعته مع الواحد الثاني وين هو؟ فجر، تبخر، أصبح ضائع. فإذا أنت لم تجمع الحقيقة. يعني نحن نريد من الجمع أن النتيجة تكون صحيحة في حال كون الشيء المجموع موجودا، لا أنه زال وتبخر وانتهى. فهذا زواله وتبخره وانتهاءه لا يؤدي بنا إلى هذه النتيجة مثلا. هذا بالنسبة إلى مناقشة المثال الثاني. مثاله الثالث الذي كان يقول أن غاز بدرجتين مئويتين إذا وضعناه مع غاز آخر بدرجتين مئويتين ما راح تكون النتيجة 4. يقول له أنت لم تجمع بين درجات الحرارة، أنت جمعت بين الغازين وبين الدرجتين. وفرق بين أن نجمع بين غازين وبين أن نجمع بين حرارتين. أنت ما جمعت بين حرارتين، أنت جمعت بين غازين، شفت غاز الفلاني مع الغاز الفلاني، فهذا درجة 2 هذا درجة 2، طبعا تبقى النتيجة 2. نعم لو صعدت غازا منهما درجتين لازم تصير النتيجة 4. فأنت بالحقيقة لم تجمع بين درجتين أو حرارتين، وإنما جمعت بين غازين، بين غازين، يعني في الحقيقة ما جمعت بين غازين، وإنما جمعت بين موصوفين، الجنسين. لا مانع منه. مثلا أنا عمري 30 سنة وهذا عمره 20 سنة، أقول إذا ظننت إن هذا يكون المجموع 50 سنة، لا أنت ما جمعت عمر إلى عمر. يعني نحن اجتمعنا معا، أجسادنا اجتمعت في هذه الغرفة، ما اجتمع عمري مع عمرك حتى النتيجة تكون 50 سنة، لا، وإنما أنت حضرت وأنا حضرت. كذلك غاز حضر بدرجتين مئويتين وذاك غاز حضر بدرجتين مئويتين ولم تجمع بين الحرارتين. هذه الفلسفة كنت المصنع، وهذه المناقشة المنصف المنصف، وراء دقة الفلسفة الواقعية ودقة متبنيات الفلسفة الواقعية وزيف الأفكار التي يدعي بها هؤلاء المسلمين والمعرفيين. استماع الحقيقة والخطأ. سبق فيما عرضنا من نصوص المعرفية أنها تعيب على المنطق الشكلي على حد تعبيرها. يسمى المنطق بمنطق الشكلي لأنه منطق يعتمد على الأشكال ويعتمد على النظريات فقط ولا يمس للواقع العملي بصلة. أكثر أخرين أن تعيب على هذا المنطق، أنها تعيب على المنطق الشكلي إيمانه بالتعارض المطلق بين الخطأ والحقيقة، مع أنهما يجتمعان، يعني مع أن الخطأ والحقيقة يجتمعان ما دام الخطأ والحقيقة أمرين نسبيين، وما دمنا لا نملك حقيقة مطلقة. والفكرة الماركسية القائلة باجتماع الحقيقة والخطأ ترتكز على فكرتين، إحداهما الفكرة الماركسية عن تطور الحقيقة وحركتها، وهذه أخذناها في الدرس السابق وقلنا بأن الحقيقة لا تتطور، القائلة أن كل حقيقة تتحرك وتتغير بصورة مستمرة، والأخرى الفكرة الماركسية على تناقضات الحركة، القائل أن الحركة عبارة عن سلسلة من التناقضات، الشيء المتحرك في كل لحظة هو في نقطة معينة وليس هو في تلك النقطة، في نفس النقطة هو وليس في هو، وهذا نفي واضح وسافر لمبدأ الهوية، ولذلك تعتبر الماركسية الحركة نقضا لمبدأ الهوية. قلنا مبدأ الهوية معناه معرفة الشيء بما هو، فهي تقول بعدم معرفة الشيء بما هو، فكان من نتيجة هاتين الفكرتين أن الحقيقة والخطأ يجتمعان وليس بينهما تعارض مطلق، ذلك أن الحقيقة لما كانت في حركة وكانت الحركة تعني التناقض المستمرة، فالحقيقة إذن حقيقة وليست بحقيقة بحكم تناقضاتها الحركية. وقد تبيننا فيما قدمناه مدى الخطأ أو مدى خطأ الفكرة الأولى عن حركة الحقيقة وتطورها، هذا في درسنا السابق، وسوف نعرض بكل تفصيل للفكرة الثانية التي تقول أن الحركة عبارة عن تناقضات مستمرة عند تناول الديالكتيك في الدرس المستوعب في المسألة الثانية المفهوم الفلسفي للعالم.
وسوف يزداد وضوحا عند ذلك الخطأ والاشتباه في قوانين الديالكتيك بصورة عامة وفي تطبيقه على الفكرة بصورة خاصة. ومن الواضح أن تطبيق قوانين الديالكتيك من التناقض والتطور على الأخبار والحقائق بشكل مزعوم يؤدي إلى انهيار القيمة المؤكدة لجميع المعارف والأحكام العقلية مهما كانت واضحة وبديهية. وحتى الأحكام المنطقية أو الرياضية البسيطة تفقد قيمتها لأنها تخضع بموجب التناقضات المحتوى فيها على الرأي الديالكتيكي لقوانين التطور والتغير المستمر. فلا يؤمن بفتح الميم، فلا يؤمن على ما ندركه الآن من الحقائق نظير 2 زائد 2 يساوي 4 والجزء أصغر من الكل أن يتغير. لا يؤمن عليه أن يتغير، لا نطمئن يعني عليه أن يتغير بحكم التناقضات الديالكتيكية، فندركه على شكل آخر. نقرأ هذه الحاشية التي ذكرناها. يقول السيد الشهيد قدس سره: ومن الطريف حقا تلك المحاولات التي تتخذ باسم العلم لتسميم البديهيات العقلية من رياضية ومنطقية، مع أن العلم لا يمكن أن يقوم إلا على أساسها، إلا على أساس هذه المعارف الأولية البديهية. وفيما يلي أمثلة من تلك المحاولات للدكتور نور جعفر ذكرها في كتابه فلسفة التربية صفحة 66، قال: وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول إن جميع القوانين العلمية قوانين نسبية تعمل في مجالات معينة لا تتعداها، ويصدق ما ذكرناه على قوانين الرياضيات وبعض مظاهرها التي تبدو لأول وهلة فأنها من الأمور البديهية التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان. فحاصل جمع 2 زائد 2 مثلا لا يساوي 4 دائما. من ذلك مثلا أننا إذا جمعنا حجمين من الكحول مع حجمين من الماء فالنتيجة تكون أقل من 4 حجوم ممزوجة، وسبب ذلك راجع إلى أن السائلين تختلف جزيئات أحدهما في شدة تماسكها عن الآخر، فتنفذ عند الملح جزيئات السائل الأكثر تماسكا وهو الماء من بين قرارات يعني هو بفرق وبرصمي. فاحنا اكتشفنا هذه الغلطة اللي هو بفرقها، يعني اشار الهوي شكوه فدخلت جزيئات يظل الجزيئات. نقول اذا انت الان ما حسبت الحجم بين الفراغات، يعني تتجاوزت هذا الحجم فكانت النتيجة الان. لأنه أنت من داخل ذن الحجمين احسب المسافة بين الجزيئات الطبيعية قبل لا تتخلى الجزيئات ما في جزيئات الكحول. هذه المسافة الطبيعية إذا تجمعها مع المسافة الطبيعية يصبح حجمين بحجمين 4. أما إذا نقصد المسافة بين الجزيئات وتخليت مثلا في داخل جزيئات أخرى راح نخسر كمية من هذه
الفواصل.
الآن سوف يجي
هسا
راح نجاوب. يقول: وتكون النتيجة مشابهة من بين الفراغات النسبية الموجودة بين جزيئات الكحول، وتكون النتيجة مشابهة لخلط مقدار من البرتقال مع مقدار من الرقي، حيث ينفذ قسم من البرتقال من بين الفراغات الموجودة في الرقي، وحاصل جمع جالون من الماء مع جالون من حامض الكبريتيك انفجار مرعب. شلون راح يزال واحد يساوي 2 مثلا؟ فإن النتيجة مع هذا تكون أقل من جالونين من النتيجة، ويكون حاصل جمع 2 زائد 2 يساوي 2 أحيانا أخرى. فإذا خلطنا غازين بدرجة أو درجة حرارة كل منهما درجتان مئويتان فإن درجة حرارة الخليط تبقى درجتين، يعني هذا مغالطة واضحة. أنت تجمع حرارة مع حرارة، أنت تصعد حرارة واحد منهم إلى 4 تصير 4، أما أن هذا درجة حرارة 2 وهذا 2 طبعا مصير 4. طيب، وهذا النص يعرض لنا ثلاث عمليات رياضية. ألف إن حجمين من الكحول إذا جمعناهما مع حجمين من الماء النتيجة تكون أقل من 4 سنين. وهذه العملية تنطوي على مغالطة، وهي أننا في الحقيقة لم نجمع بين حجمين وحجمين، وإنما خسرنا شيئا في الجمع فظهرت الخسارة في النتيجة. ذلك أن حجم الكحول لم يكن متقوما بالجزيئات فحسب، وإنما يتقوم بالجزيئات والفراغ النسبي القائم بينها. فإذا أحضرنا حجمين من الكحول كان هذان الحجمان يعبران عن جزيئات والفراغ بينهما، وما الجزيئات؟ جزيئات مع فراغ بينهما. فإذا أحضرنا حجمين من الكحول كان هذان الحجمان يعبران عن جزيئات وفراغ بينهما لا عن جزيئات فحسب. وحين يلقى على الكحول حجمين لازم حجمان، إذا يلقى بالبناء المجهول لازم حجمان، إذا يلقي حجمين، ولكن بعيد أن تقرأ يلقي لأنه يلقى. وحين يلقى على الكحول حجمان من الماء وتتسلل جزيئات الماء إلى الفراغ النسبي القائم بين جزيئات الكحول فتشغله، نكون قد فقدنا هذا الفراغ النسبي الذي كان له نصيب من حجم الكحول، فلم نجمع إذن بين حجمين من الكحول وحجمين من الماء، وإنما جمعنا بين حجمين من الماء وجزيئات حجمين من الكحول، لأن الفراغ بين جزيئات الكحول زال، شغلت جزيئات الماء نشف في داخل جزيئات الماء فزال هذا المقدار. وأما الفراغ النسبي فيها فقط نعم، يقول فلم نجمع إذن بين حجمين من الكحول وحجمين من الماء، وإنما جمعنا بين حجمين من الماء وجزيئات حجمين من الكحول. وأما الفراغ النسبي فيها أي في جزيئات الكحول فقط فقد سقط من الحساب، هذا الطاء أبدلها دالا. وهكذا يتضح أن إذا أردنا أن ندقق في صور العملية الرياضية نقول أن جمع حجمين كاملين من الماء مع حجمين كاملين من الكحول باستثناء الفراغ المتسلل بين جزيئاته يساوي 4 حجوم باستثناء ذلك الفراغ نفسه. وليس تخصص هذه الحجوم إلا في آلاف المغائر والأمثلة الطبيعية التي يشاهدها كل إنسان أو كل الناس في حياتهم الاعتيادية. فماذا نقول في جسم قطنين ارتفاعه متر وقطعة من حديد ارتفاعها متر أيضا لو وضعنا أحد الجسمين على الآخر، فهل ينتج مثل ذلك أو من ذلك ارتفاع مترين؟ طبعا لو وضعنا أحدهم على الآخر يعني وضعنا الحديد على القطن، وإلا لو وضعنا القطن على الحديد ولو وضعنا أحد الجسمين على الآخر فهل ينتج من ذلك ارتفاع مترين؟ وفي تراب ارتفاعه متر وماء ارتفاعه متر ثم ألقينا، مكتوب ألقينا الماء على التراب فهل نجني من ذلك ارتفاعا مضاعفا؟ طبعا لا. فهل من الجائز أن نعتبر ذلك دليلا على تحميل البديهيات الرياضية؟ كلا وألف كلا. إن جمع جالون من الماء مع جالون من حامض الكبريتي لا ينتج جالونين، وإنما يحصل من ذلك انفجار مرعب، وهذا أيضا لا يتعارض مع البديهية الرياضية في جمع الأعداد، ذلك أن 1+1 إنما يساوي 2 إذا لم يعدم إذا لم يعدم أحدهما أو كلاهما حال الجمع والمزج، وإلا يعني لو عدم أحدهما أو كلاهما لم يحصل جمع بين 1 و1 بمعناه الحقيقي. ففي هذا المثال لم تكن الوحدتان الجالونان موجودتين حين إتمام عملية الجمع لينتج 2 مثلاً أو لينتج 2. إن جمع وازين درجة حرارة كل منهما درجتان مئويتان ينتج حرارة الخليط بنفس تلك الدرجة أيضا من دون مضاعف، يقول هذا لون آخر من التنويه بأن العملية إنما جمعت بين غازين وخلطت بينهما، لا أنها جمعت بين درجتين الحرارة، وإنما يجمع بين الدرجتين لو ضعفت الدرجة في موضعها. فنحن لم نضف حرارة على حرارة لنترقب حدوث درجة أضخم للحرارة، وإنما أضفنا حارا إلى حار، يعني أضفنا غازا إلى غاز وخلطنا بينهما. لاحظوا قوة الأداء وسبك العبارة وقوة البيان الذي يمتلكه السيد الشيخ قدس سره بحيث يناقش، يعني قد الإنسان يلتفت إلى موضع الخطأ وإنما يسبكه بطريقة توصل الفكرة تماما إلى الذهن. وهكذا يتضح أن كل تشكيك أو نقض يدور حول البديهيات العقلية الضرورية مرده في الحقيقة إلى لون من المغالطة أو عدم إجادة فهم تلك البديهيات. وسوف يبدو هذا بكل وضوح عند عرضنا لنقوض الماركسية التي حاولت أن ترد على مبدأ عدم التناقض. وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الصالحين.